الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
ترغثونها، أظن الأخيرة بالضم.
أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
هذا الحديث أو الباب عنوانه فيه فقه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي اللفظ العظيم القليل في مبناه والعظيم في معناه. هذا شأن السنة، وهذا شأن القرآن أيضا. فكم من آية أو جملة في القرآن أو في الحديث تتضمن مسائل إما بالنص وإما بالتضمن إلى قيام الساعة. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه سهر ذات ليلة يتأمل حديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فاستنبط منها 500 مسألة. 500 مسألة قبل الفجر. والمعنى ومعنى الجوامع الكلم هو اللفظ القليل الذي تندرج تحته المعاني الكثيرة. خذ على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى قل آمنت بالله
إذا لم تستحي
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث الآخر. قوله لعبد الله سفيان بن عبد الله قل لما قال: علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم إيش؟ ثم استقيم. هذه شاملة للدين كله. قل آمنت بالله ثم استقيم، تشمل القول والعمل والاعتقاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذه شاملة للدين كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونحو ذلك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تسمع لفظا خفيفا قليلا واضحا وتحته المعاني التي يعجز عن حصرها جهابذة العلماء. هذا معنى جوامع الكلم. ثم ساق تحته الحديث: إني أتيت جوامع الكلم وإنني نصرت بالربع مسيرة شهر، وإنه قد وبينما هو نائم عليه الصلاة والسلام أتيت مفاتيح خزائن الأرض. ورؤيا الأنبياء حق. في هذه 3 مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى بيان أنه قد أوتي جوامع الكلم، يعني الكلمات القليلة التي تشتمل على معان غزيرة. وهذا هو أكثر أحاديثه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه نصره بالرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر. وهذا قد أتى أيضا عند الإمام نفسه البخاري في حديث آخر قال: أعطيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وإنما كانت تنزل عليها نار تحرقها، دليلا على ماذا؟ على قبولها. وأحلت لهذه الأمة بتفاصيل معينة في باب الجهاد. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يلقي الله الرعب في قلوب أعدائه بشرط أن يستقيم حزبه وأنصاره سبحانه على طاعة الله. ينصر الله المؤمنين بالرعب إذا استقاموا على طاعة الله عز وجل وتجنبوا معاصيه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، مسجدا يصلي فيها وطهورا يتيمم بها منها عند عدم الماء أو عند العذر. وختم بي النبيون لا نبي بعدي، وبعثت إلى الناس عامة، وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة. فهذه من فضائله ومما اختص به صلى الله عليه وسلم. هناك خصوصيات كثيرة لكن هذه من بينها. والمسألة الثالثة، أعطاه الله عز وجل مفاتيح إيش؟
خزائن الأرض.
ها؟
خزائن الأرض.
خزائن الأرض. لا، لو أراد ما أراد لأعطاه الله إياه، لكن لله سنن، وقد أطلعه على ما يجري وما سيكون فيما سيأتينا من حديث آخر، لكنه لا يعلم الغيب المطلق. لكن في تلك اللحظة أطلعه الله على أمور كثيرة. فهذا مما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمته هي أعظم الأمم وأكثرها بركة وأكثرها خيرا وأكثرها دخولا للجنة، وأكثر من يدخلون الجنة ونحو ذلك. وهذا مما من الله به على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: تلغزونها.
تلغثونها أي تأكلونها، وترغثونها أي ترضعونها. والمقصود أنه إذا فتحت عليكم الدنيا فإن الكثير منكم يأكلونها بنهم وبشراهة وبدون تحفظ. وترغثونها، الرغوث هي الإبل أو الشاء التي ترضع، ويسمى المرتضع راغثا ومرغوثا لأنه يكثر من الرضاعة، وتسمى هي رغوث، فعول بمعنى مفعول، أي كثيرة الإرضاع. فالمقصود هو الإقبال على الدنيا كما ذكر الحافظ وابن الملقن وغيرهما. وكذلك ذكره في غريب الحديث مثل ابن قتيبة ومثل كذلك كل من كتب في هذا الباب. المهم علينا أن نجتهد، فإن في ذلك تحذيرا من الإقبال على الدنيا والاغترار بها إلا ما أحل الله لنا، على أن نتخذها مطية إلى الآخرة. نعم.
مفاتيح الأرض. قال الخطابي رحمه الله: خزائن كسرى وقيصر.
ومما أعطاه الله عز وجل خزائن كسرى وقيصر. خزائن كسرى وقيصر قد وهذا بشارة لهذه الأمة من أنها سوف تبلغ فتوحاتها إلى أن تملك خزائن كسرى وقيصر، وهذا قد تواتر في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ما أراه الله عز وجل، لكن ما أراه فيها تفصيل، لا يجوز أن يقال إنه يعلم الغيب المطلق كما تعتقده بعض الطوائف الضالة. وقوله في حديث آخر إن الله أراه يعني كل شيء في هذه الساعة لما كسفت الشمس، أطلعه الله على ما أطلعه عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه يعلم الغيب المطلق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وابن أبي ويس بن أخت الإمام مالك قال حدثنا الليث بن سعد فهمي مولاهم المصري عن سعيد عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
في هذا الحديث أيضا بيان لبعض خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حث على التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى الحديث أن الأنبياء السابقين أوتوا معجزات كثيرة وآيات كثيرة، لكن لم يكتب الله لها ماذا؟
البقاء،
بل انتهت بذهاب هؤلاء الأنبياء، سواء منهم من رفع كعيسى، ومن قتل كزكريا ويحيى، ومن توفي كبقية الأنبياء عليهم السلام. فالمقصود أنه قد أوتي الأنبياء ما يجعل البشر يسلمون له ويذعنون له ويؤمنون به، وإن كان الأكثر قد كابر كما فعل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ولكن قد آمن من آمن بهؤلاء الأنبياء لما تبينت لهم الآيات الباهرات الواضحات. لكن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء بقي إلى قيام الساعة، وهو القرآن الكريم الذي كتب الله له البقاء، وهو وحي من الله. القرآن وحي والسنة وحي، وقوله إنما الذي أوتيته وحي يشمل الكتاب والسنة. وقد كتب الله له الحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو معجز، القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، بحروفه ومدلولاته، بكل ما يشتمل عليه. فتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور مثله، فلم يقدروا ولن يقدروا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو أعظم الآيات. والمسلمون القدامى يسمون المعجزات بماذا؟ بالآيات، بل إن البعض يتحفظ على التسمية بالمعجزات. ولكن تساهل بعض المتأخرين لا سيما أهل الكلام في تسميتها ماذا؟
معجزات.
والواقع أن القرآن سماها آيات، سمى آيات موسى التسع سماها ماذا؟
آيات.
وسمى الناقة آية، هذه ناقة الله لكم إيش؟ لكم آية. فالتسمية بالآيات أولى من التسمية بالمعجزات. وأعظم الآيات التي الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي بعض الآيات الأخرى كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وقصة تيس جابر وشاة أمي معبد وتسبيح الحصى ومخاطبة بعض الجمادات والنباتات له وحنين الجذع وما إلى ذلك، آيات كثيرة. لكن المعجزة الباقية أو الآية الباقية الباهرة هي القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه، فهو أعظم آية وأعظم معجزة. وما وجه الإتيان به في هذا الباب الاعتصام؟ المقصود ما دام هو الوحي الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم فإن السعادة في الاعتصام به والتمسك به والعض عليه بالنواجذ. وكذا السنة، قل صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. غاية ما هنالك أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها، وإن كان المؤمن يؤجر على ماذا؟ على دراستها وفهمها وحفظها والعمل بها. تفضل.
قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال: وعن عبد الله بن عون أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير.
هذا الباب يتعلق بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، ولذلك عنوانه بالاقتداء بماذا؟ بالسنة، تشمل الأقوال والأفعال. والاقتداء هو التأسي، والسنة كما تعلمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولها معنى عام هو التمسك بالإسلام كله منهجا وقدوة ومنهج حياة، ولها معنى كثيرة باعتبار المصطلح الذي يقصد به هذا المعنى. فعلى المسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، منها ما هو على سبيل الوجوب، ومنهم على سبيل الاستحباب، ومنهم على سبيل الفعل، ومنهم هو على سبيل الترك المحرم، ومنهم على سبيل الترك الإيش؟ المكروه. فعلى جميع المسلمين أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقتدوا به، وأن يسيروا على نهجه قولا وعملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو المقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المسلمين أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقول بعض السلف يعني الأخذ بالسنن يقتدي بنا، نقتدي بمن قبلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقتدي بنا من بعدنا أي من يأتي بعد التابعين، فإنهم يقتدى بهم لأنهم يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ثم أورد قول ابن عون رحمه الله تعالى، أعيد القول، اقرأ.
قال رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير.
يعني ذكر ابن عون وهو من التابعين هذه الأمور الثلاثة المهمة جدا. ذكر أولها السنة بأن نسأل عنها، اسأل عن السنة وتفقه فيها وتعلمها. ثم ذكر القرآن، ولأن القرآن والسنة وحيان متلازمان قدم السنة، لأنه سواء قدم السنة أو قدم القرآن الأمر سيان، لأن الكل ماذا؟ وحي من الله، ولا يقال إنه قدم السنة لتقديمها على القرآن، بل السنة القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو رحمه الله إنما ذكرهما ذكر الأشياء ليس على سبيل الترتيب، ذكره لهذه الأشياء ليس على سبيل الترتيب. ثم ذكر القرآن أهمية العمل به وحفظه وفهمه وتدبره وتأمله وتعلمه وتعليمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده، فإنه لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فرائده إلى أن تلقى الله عز وجل. كلما قرأته كأنك لأول مرة تقرأه، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم هو ميسر لمن يسره الله عليه، ولقد يسرنا هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو كتاب الله العزيز الذي جعله مباركا وهدى للناس، فعلينا أن نعنى به تعلما وتعليما ووقوفا عند الحدود ودراسة وفهما وحفظا. البعض من الناس ليس له من القرآن إلا الترنم، ولذلك فتن بعضهم بما يسمى بالمقامات، مقامات الحجازية والمقامات المصرية والمقامات الفلانية، ونحن لا نعترف بشيء اسمه المقامات في القرآن، وإنما المقامات معروفة عند أهل الغنى والألحان، أليس كذلك؟ وقد ألف بعض السلف وبعض طلبة العلم في تحريم هذه المقامات مؤلفات، فعلينا أن ننتبه. هذه التي تسمى بالمقامات والتي لا تفرق بينها وبين ماذا؟ وبين الغناء، ليست لا تليق بكتاب الله جل وعلا. نعم ينبغي أن تتغنى بالقرآن وينبغي أن تزين صوتك بالقرآن، لكن يجب أن يكون على خلاف ألحان المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. القرآن منزه عن هذا. أما مقام فلان ومقام فلان ومقام فلان، ويعني اليوم مقامات وغدا يطبقون عليها الموسيقى. ولذلك بعض الكتاب والمفكرين الجهلة من أصحاب الكتب الفكرية التي وقعوا في تكفير المسلمين وفي نفي أسماء الله وصفاته، ووقعوا أيضا في الإساءة إلى القرآن الكريم، فسموه موسيقى، سموه موسيقى وجرس وقيثارة ونحو ذلك. وأحد أتباعه يقول للقرآن هذا قيثارة السماء. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مزمار من مزامير آل داود لأبي موسى الأشعري، قلنا لهم ليس في هذا استدلال، وإنما المقصود أنه أوتي صوتا، ولذلك ما نسمي القرآن مزمار، إنما يقصد هنا من ناحية
الصوت،
الصوت وجمال الصوت بالقرآن. والبعض من القراء الآن أكثرهم منشدون مغنون في الحفلات، يترنمون بعد أن يعبئوا بطونهم من المآتم من حلوى ولحوم وما إلى ذلك، ولا يستطيع التنفس من كثرة ما حشى به بطنه، ثم يجلس يلعب بالقرآن ساعة يلحن غنى وساعة قرآن بدعوى الابتهالات. الابتهالات والموشحات ليست من دين الله في شيء، بل هو لعب بدين الله. الأناشيد الموجودة الآن لعب بدين الله عز وجل. لذلك الآن في بعض تسجيلاتنا هنا يقول لك القارئ فلان، وأنا أسميه المغني، المغني فلان، لا يجوز أن يقال له القارئ، لأنه خرب القراءة بما يمارسه من ماذا؟ من غناء باسم الإيش؟ باسم الأناشيد. ولو سمي فلانا وعلانا، ولو كان يدعى إلى الحفلات الكبيرة، فهذا ليس دليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنا أعتبر هؤلاء مغنين، وأتقرب إلى الله بتسميتهم مغنين. نعم، فانتبهوا لا تغتروا بهم. ولذلك لو سألت أحدهم عن معنى آية لا يعرفه، لا يعرفه، لأنه عند حافظ القرآن ترنم بس. ولذلك خرب هذا الحفظ، صحيح صوته جميل، لكنه خربه بالأغاني المسماة بالأناشيد الإسلامية. الإسلام مسكين، كل شيء ينسب إليه، أناشيد إسلامية وأغاني إسلامية وابتهالات إسلامية وسراويل إسلامية وأحذية إسلامية. يا أخي اتقوا الله من هذه التسميات. يقول هذا اللباس وفق السنة وهذا خلاف السنة, سروال إسلامي ما تستحي يعني. يا أخي اللباس الأصل فيه الإباحة ما لم يكن إذا خلا من أمرين. الأمر الأول أن يكون تشبها للكفار في ملابسهم الدينية, والأمر الثاني أن يكون محرما, والأمر الثالث أحسنت هذا أمر ثالث, الأمر الثالث أن يكون محرما كالحرير والذهب والفضة للرجال, والأمر الثالث أن يكون يمثل ماذا؟ العورة أو يكشفها أو يصورها. إذا خلى من ذلك فهو مباح. ما نقول سروال إسلامي ولا جاكيت إسلامي ولا موسيقى إسلامية ولا ابتهال إسلامي. انتبهوا, هذه التسميات لا تجوز, ويجب أن يستتاب أهل الدكاكين والمحلات من هذه التسميات. أي نعم. يعني الملابس الأصل فيها الإباحة إذا خلت من هذه الأمور الثلاثة التي أشرت إليها. فليتق الله القراء وليبتعد وينزه القرآن عن قراءته في المآتم, ولينزه القرآن عن قراءته في الموالد الجاهلية والأعياد الجاهلية, سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون أو غيره من الموالد. ولينزه القرآن عن التكسب به في الرقية الاحترافية. تعرفوا معنى الرقية الاحترافية؟ ايش معناها؟ يعني الذين يتخذون الرقية ماذا؟ مهنة وحرفة. هؤلاء مجرمون, آذوا الناس, والله آذوا الناس. ولذلك الآن توزع لهم علب, هذه رقية فلان وجدتها عند بعض العطارين هنا, رقية فلان ورقية فلان, وهذه عجينة رقى فيها فلان, وهذا زعفران رقى فيه فلان, وهذا ماء رقى فيه فلان, وهذا عطر بورد رقى فيه فلان. هذا دجل, 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 لعب بكتاب الله عز وجل وتجارة خاسرة. أيها القراء, تجارة خاسرة, تلعبون بكتاب الله عز وجل وتبيعون قراءاتكم, تنفثون في العجين وفي الزعفران وفي الماء وفي الملح وتبيعون على المسلمين والزيوت. إذا بتقرأ أنا لا أمنعك من الرقية, لكن لا تتخذها مهنة, فإن ذلك ليس من هدي النبوة, بل هو من هدي أكلة أموال الناس بالباطل. فإذا طلب منك أخوك أن ترقي فرقه, أو رأيت أنه يحتاج للرقية فرقه مجانا لوجه الله. فإن أهدى إليك شيئا دون شروط لا بأس أن تقبل الهدية. أما أن تجعل لك عيادة, تجعل لك واحد مفتول الذراعين ينظم الناس, ها, وتجعل لك ميكروفون تقرا قراءه جماعيه, وكل واحد يضع في جيبه في جيب المفتول هذا 500 ريال ولا 1000 ريال, وانت تمر عليهم اوف, هذا لاعب, ذا
خزان ماء,
خزان ماء تعبيه وتبيع الجالون ب 70 ريال ولا 70 درهم. لا يا عبد الله, اتق الله, والله ليست قراءة وليست مقبولة ولا قيمة لها ولا تستشفي بها, بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن التلاعب بكتاب الله عز وجل. فانتبه, اتقوا الله أيها القراء, اتقوا الله. نعم. الثالثة, وأن تدع الناس من شرك, من وصية ابن عون رضي رحمه الله تعالى, أن تدع الناس من شرك. الله أكبر, من أفضل الأعمال على الأقل إذا لم تقدم خيرا أن تدع الناس من شرك, وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويدع الناس من شره, هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الشر أيا كان, لسانك, يدك, فرجك, رجلك, نظراتك, أي شيء, كل الشرور بكل ما تحمله كلمة الشر من معنى, تتق الله وتدع الناس من شرك. فاتقوا الله وتقيدوا بهذه التعليمات. نعم, فضل.
قول الإمام الطبري رحمه الله.
نعم.
عجبت من الذي لا يتدبر القرآن كيف يلتذ به, كيف يلتذ بقراءته.
نعم.
وقول أحد النظام القدامى, لعل ذكروا ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس, إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال
كبره
ان الرواة
الليله مقصرين, هذا ليش كذا؟
نعم, قال رحمه الله: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يحمل الودع.
الله أكبر.
فلا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس.
نتوقف هنا، الإخوة عندهم أسئلة، نتوقف هنا. أنا يعني لاحظت أنه لا يمكن إكمال باب الاعتصام، لذلك سنمشي بترسل بعض الشيء، يعني لا يمكن إكمال الكتاب الاعتصام في هذا الأسبوع، لا سيما أن يوم الأربعاء قد يطرح عندي شيء من
السبب. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ورد في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث يقول: هل سنة الخلفاء الراشدين زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبدا، هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، السنن التي أمروا بها واتبعهم فيها الصحابة والتابعون واقتدوا بهم فيها، ينبغي إحياؤها وينبغي الاقتداء بهم، وهم لا يسنون إلا شيئا لا يعارض الكتاب والسنة. أما المسائل التي اختلف فيها الصحابة فهذه لها شأن آخر، ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى النصوص المرفوعة. لكن الأشياء التي سنها الخلفاء ويعني رغبوا الناس فيها ولا تعارض كتابا ولا سنة، فإن العمل بها متعين، وما سنوه يعني يعتبر كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: اقتدوا بالذين من بعدي. من هما؟ أبو بكر وعمر. وأما سنة الخلفاء الراشدين تشمل الأربعة، لأنه قال: الخلافة 30 سنة، فهي تشمل الخلفاء الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فيعني ينبغي أن يعني على سبيل المثال بعض الناس يتشدد في حتى بعض أهل العلم يعني فيما سنه عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة، والواقع أنه مهم جدا وله فوائد عظيمة. من تلك الفوائد أن الناس يتهيئون للصلاة ويدعون الدنيا ومفاتنها، ثم هو فعل خليفة الراشد. ولا أرى، وإن بعض كان بعض مشايخنا المتأخرين قد يشدد فيه ويرى أنه ليس بسنة، لكني أقول إنه سنة، هذا الذي يظهر لي. نعم.
يقول السائل الكريم، ما أدري كأنه يستعجل على الكلام على المولد.
نعم.
يقول: بعض من يمارس المولد إن صح التعبير أنكر عليه، فيقول: يا أخي فعلي ليس عبادة وإنما هو من باب العادات، فاحترته في هذا في جواب.
أولا يعني كما قلت لكم، سيأتي يوم من الأيام قريب التجمع الناس، لأنه يكثر أكثر منكم الآن قد يأتون أيام ما يسمى بالمولد، لكن سأجيب باختصار. أنا قبل يومين ذكرت يعني، أو في درس الفجر يوم الجمعة أظن أو قبله، يعني ذكرت شيء من التفصيل في هذا. لكن الخلاصة أن الذي ينبغي التنبه له: لماذا لم يفعله الصحابة وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه؟ لما لم يفعله التابعون؟ لما لم يفعله الأئمة الأربعة؟ لما لم يفعل في القرون المفضلة؟ ما فعله إلا ودعا إليه وأحياه ودعا إلى غيره من الموالد فرقة من فرق الباطنية، والتي يسمونها الدولة الفاطمية زعما أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها، وليس الأمر كذلك كما ذكر المحققون، وهم العبيديون، القداحيون، الميمونيون، الديصانيون، المجوس، ثم اليهود، ثم الباطنية. والذين ادعى بعضهم الإلهية من دون الله وهو الحاكم بأمره كما يسمونه، حيث يقول شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. من يعتقد أن غير الله هو الواحد القهار فما حكمه؟ أشك في كفره. المهم فضل الله أنها رحلت وأنه قضى عليها القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كما قضى على الصليبيين، ودالت دولتهم وانتهت ولم تبقى، لكن بقيت آثارهم في بعض البلاد الإسلامية، بل في كل البلاد الإسلامية إلا من رحم الله وقليل ما هم، من التعلق بالقبور وأصحاب القبور والأضرحة وإقامة الموالد وغير ذلك. وأما فلا يعد الأمر أن يكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما قول المدعي أنها عادة وليست عبادة فهذا كلام مردود. أولا هم يدعون أنهم يقرؤون السنة والسيرة، وقراءة السنة والسيرة عبادة، وإذا كنت ستتعبد بقراءة السنة والسيرة الصحيحة فلتقرأها في كل يوم وليست يوما معينا في السنة، فقراءة السنة عبادة وقراءة السيرة الصحيحة عبادة والتسبيح والتهليل والذكر عبادة إذا أدي على السنة، ليس بإلقاء جماعي ولا بهمهمة ولا هوهوة ولا حيحوة، فإذا أدي على الوجه الصحيح فهو عبادة. فمن أين لك أن تقول إنها عادة فقط؟ ثم أقول لك شيئا: صحيح أنهم لم يفعلوا العبادات الصحيحة، وإلا فالمطلوب يوم الاثنين كما بينا هو ماذا؟ هو الصيام، وليس يوم الاثنين من كل سنة بل يوم الاثنين من كل أسبوع. هذا إذا كنا سنعظم مولده صلى الله عليه وسلم التعظيم الصحيح بأن نصوم كل يوم إيش؟ يوم اثنين. أما هؤلاء يصومون ولا يأكلون ويشربون ويطربون وربما يسكرون أيضا، بل كما ذكرت لكم يوم الجمعة في بعض البلاد تحول إلى مسرح لنشر وترويج المخدرات والخمور والأغاني ومواعيد الفتيان مع الفتيات وقلة الحياء. وكنت في بلد إسلامي صادف يوم 12 من ربيع الأول، فأقيم في ساحة واحدة 70 مخيما في الساحة، كل مخيم له أناشيده وأغانيه وشركياته وخزعبلاته وخرافاته ودعواته وأغانيه وطبوله وزموره، وكل أمة ترى أنها هي على الحق وغيرها على الباطل. هذا الأمر هل يقول عاقل إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا معك وليست عبادة، نعم نحن نعتقد أنه مو عبادة، لكن الذين يفعلونه يفعلونه على أنه ماذا؟ ها؟ على أنه عبادة. وسنتوسع فيه إن شاء الله يوم الجمعة في ونبين إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا الأمر يوم السبت، ونسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. تفضل.
سائل كريم يقول: رجل اشترى شيئا ب100 ريال وباعه ب300 ريال، هل هذا الربح المضاعف جائز؟
لعل هذا الأخ سبق أن سألني قبل يومين أو ثلاثة، خرج معي وسألني هذا السؤال. أقول إن الغبن محرم، لا يجوز أن تغبن أخاك، لكن الأصل في المكسب الحل، ولا يستطيع أحد أن يحدد المكاسب الحلال، لكن يجب النظر إلى أمر: لو ادعى المشتري أنه قد غبن فله أن يردك إلى سعر مثلها بما يسمى في الشريعة بخيار الإيش؟ ها؟ خيار الغبن، لا خيار الغبن غير خيار المجلس، خيار الغبن إذا تبين أنه خدعك فيجب أن تصدق مع أخيك وأخذ الشيء المعقول، أما تأخذ بمئة وتبيع بثلاثمائة كما قلت لك أنا لا أستطيع أن أحدد لك ربحا معينا، لكن لا يجوز أن تغبن أخاك. نعم.
يسأل عن تقليد القراء المشاهير، هل هو من باب المقامات أو من باب
ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحسين الصوت بالقرآن، وأما الإفراط في التقليد لا يجوز. نعم.
يقول رجل
أما إن قلدت أصحاب المقامات فأنت آثم، لكن تقليد القراء المعتدلين في قراءتهم، وكذلك الأدعية الآن اتخذت طابعا يعني غنائيا، لا يجوز، لا يجوز أن تلحن الأدعية أبدا ولا أن تبقى في جوالاتك. نعم.
رجل استحم ونسي أن يتوضأ ولم يذكر إلا بعد الشروع في الصلاة، فهل يكمل أم يخرج من الصلاة؟
إن كان قد توضأ أثناء الاغتسال فلا يلزم، خلاص هو يكفيه ذلك، وإن كان لم يتوضأ فعليه أن يخرج فورا ويتوضأ ويصلي من جديد. نعم.
يسأل هل هناك مؤلفا مشهورا في التحذير من المقامات؟
والله لا تحضرني أسماؤها، لكن فيه لعلي أتيكم بها في يوم آخر إن شاء الله.
مؤلف النووي رحمه الله في أخلاق حملة القرآن نص عليه.
إذ حسنت.
نعم.
أن أخلاق حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله حذر من هذا، لكن أنا عندي مؤلف جديد للأخ مالك شعبان أحد خريج الجامعة الإسلامية، لعلي أحصل عليه ونأتي منه بالنسخة إن شاء الله.
تبيان في آداب حملة القرآن.
والتبيان في آداب حملة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول؟
إذا خاف من عدم القبول بنص كتاب الله عز وجل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. فكونه يخشى هذا إن شاء الله في حد ذاته من علامات الخير، لكن لا تبلغ الخشية حد إيش؟ سوء الظن بالله عز وجل، بل يجب أن نكون حسني الظن بالله، لا بد أن نكون أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه نخشى من الرياء، نخشى من تقصيرنا في جنب الله، نخشى من أن تغلب سيئاتنا حسناتنا، كله يجب أن يخشاه المؤمن، لكن في الوقت نفسه لا بد أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول ورد في الحديث عند زيارة المقابر، السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وفي آخره نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم.
ما هي العافية المقصودة؟
العافية من النار، العافية من العذاب، العافية من الحساب، العافية تشمل الدنيا والآخرة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الدعاء من أدعية الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالمقصود العافية ليست المقصود مجرد الصحة، إن المقصود بالعافية السلامة من العذاب، السلامة من الإثم، السلامة من النار. نعم. فأن تسأل الله أن يعافيهم من النار ومن حفرة القبر ومن يعني الأهوال يوم القيامة ونحو ذلك.
كأنه بهلول يقول، الأذان الذي شرع أو أتى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه،
قل سنه ولا عليك،
أو سنه. نعم. يقول للتهيؤ للصلاة، والآن بين الأذان والأذان الأول 10 دقائق، هل هذا يعتبر بدعة؟
لماذا يعتبر بدعة؟ أولا لم يرد تحديد الوقت الذي سنه عثمان رضي الله عنه، والذي يظهر أنه قبل الصلاة فعلا بدقائق، لكن بعض الجهات عندنا في بلادنا يؤذنون قبل الصلاة بساعتين، وهذا يعود الناس مرة أخرى إلى البيع والشراء والحراج. أنا أرى أنه أدق، قبل 10 دقائق أولى من تقديمه. فلا أذكر أن هناك وقتا حدده أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لكن يعني أظن التنبيه بربع ساعة وثلث ساعة وعشر دقائق كاف إن شاء الله تعالى. نعم.
يسأل عن لبس الكرافات.
لا يجوز، بل هو من تقليد من شعارات غير المسلمين. نعم.
يسأل عن هل هناك يقول تفضيل بين المساجد التي في الحج؟
في الحج؟
في الحج، الحج الواحد.
في الحي.
نعم، هل هناك وجه للتفضيل؟ أقول القريب والبعيد.
لا شك أن المساجد البعيدة إذا كثرت خطواتك أيضا أفضل. وبنو سلمة يعني طلبوا من سلمة أن يبنوا لهم مسجدا، فقال ما لهم ماذا؟ دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم واذهبوا إلى المسجد. فيعني كلما تكثر الخطوات إلى المسجد لا شك أن هذا أفضل. والرباط من أحد أمور الرباط الثلاثة ما هو؟ كثرة الخطى إلى المساجد. نعم. سؤالا واحدا أخيرا.
نعم. إذا تعارض الواجب والمحرم أيهما يفعل؟ فافعلوا منه ما استطعتم.
الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد أو بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، المحرم يجتنب مطلقا واجتنابه سهل، والواجب تفعل ما تستطيع، وما عجزت فالله يعذرك، بشرط أنك تبذل كل ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بجوامع الكلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو كلمة تشبهها.
ترغثونها، أظن الأخيرة بالضم. نعم.
أو ترغثونها. نعم. أو كلمة تشبهها.
نعم. هذا الحديث أو الباب عنوانه فيه فقه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي اللفظ العظيم القليل في مبناه والعظيم في معناه. هذا شأن السنة، وهذا شأن القرآن أيضا. فكم من آية أو جملة في القرآن أو في الحديث تتضمن مسائل إما بالنص وإما بالتضمن إلى قيام الساعة. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه سهر ذات ليلة يتأمل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبط منها 500 مسألة. 500 مسألة قبل الفجر. والمعنى ومعنى الجوامع الكلم هو اللفظ القليل الذي تندرج تحته المعاني الكثيرة. خذ على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى قل آمنت بالله
إذا لم تستحي.
عفوا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث الآخر، قوله لعبد الله سفيان بن عبد الله قل، لما قال علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم إيش؟ ثم استقيم. هذه شاملة للدين كله، قل آمنت بالله ثم استقيم، تشمل القول والعمل والاعتقاد. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذه شاملة للدين كله. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ونحو ذلك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تسمع لفظا خفيفا قليلا واضحا وتحته المعاني التي يعجز عن حصرها جهابذة العلماء. هذا معنى جوامع الكلم. ثم ساق تحته الحديث إني أتيت جوامع الكلم وإنني نصرت بالربع مسيرة شهر وإنه قد وبينما هو نائم عليه الصلاة والسلام أتيت مفاتيح خزائن الأرض ورؤيا الأنبياء حق. في هذه ثلاث مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى بيان أنه قد أوتي جوامع الكلم، يعني الكلمات القليلة التي تشتمل على معان غزيرة، وهذا هو أكثر أحاديثه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه نصره بالرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، وهذا قد أتى أيضا عند الإمام نفسه البخاري في حديث آخر قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبله، وإنما كانت تنزل عليها نار تحرقها، دليلا على ماذا؟ على قبولها. وأحلت لهذه الأمة بتفاصيل معينة في باب الجهاد. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يلقي الله الرعب في قلوب أعدائه بشرط أن يستقيم حزبه وأنصاره سبحانه على طاعة الله. ينصر الله المؤمنين بالرعب إذا استقاموا على طاعة الله عز وجل وتجنبوا معاصية. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، مسجدا يصلي فيها وطهورا يتيمم بها منها عند عدم الماء أو عند العذر. وختم بي النبيون لا نبي بعدي، وبعثت إلى الناس عامة، وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة. فهذه مما من فضائله ومما اختص به صلى الله عليه وسلم. هناك خصوصيات كثيرة لكن هذه من بينها. والمسألة الثالثة أعطاه الله عز وجل مفاتيح إيش؟
خزائن الأرض.
ها؟
خزائن الأرض.
خزائن الأرض. لا لو أراد ما أراد لأعطاه الله إياه. لكن لله سنن وقد أطلعه على ما يجري وما سيكون فيما سيأتينا من حديث آخر، لكنه لا يعلم الغيب المطلق، لكن في تلك اللحظة أطلعه الله على أمور كثيرة. فهذا مما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمته هي أعظم الأمم وأكثرها، وأكثرها بركة وأكثرها خيرا وأكثرها دخولا للجنة، وأول من وأكثر من يدخلون الجنة ونحو ذلك. وهذا مما من الله به على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تلغزونها.
أي عفوا نسيت معه. تلغثونها أي تأكلونها، وترغثونها أي ترضعونها. والمقصود أنه إذا فتحت عليكم الدنيا فإنكم أو فإن الكثير منكم يأكلونها بنهم وبشراهة وبدون تحفظ، وترغثونها الرغوث هي الإبل أو الشاء التي ترضع، ويسمى المرتضع راغثا ومرغوثا لأنه يكثر من الرضاعة، وتسمى هي رغوث فعول بمعنى مفعول أي كثيرة الإرضاع. فالمقصود هو الإقبال على الدنيا كما ذكر الحافظ وابن الملقن وغيرهم وغيرهما، وكذلك ذكره في غريب الحديث مثل ابن قتيبة ومثل كذلك نعم كل من كتب في هذا الباب. المهم علينا أن نجتهد، فإن في ذلك تحذيرا من الإقبال على الدنيا والاغترار بها إلا ما أحل الله لنا، على أن نتخذها مطية إلى الآخرة. نعم.
مفاتيح الأرض. قال الخطابي رحمه الله خزائن كسرى وقيصر.
ومما أعطاه الله عز وجل خزائن كسرى وقيصر. خزائن كسرى وقيصر قد وهذا بشارة لهذه الأمة من أنها سوف تبلغ فتوحاتها إلى أن تملك خزائن كسرى وقيصر، وهذا قد تواتر في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ما أراه الله عز وجل، لكن ما أراه فيها تفصيل، لا يجوز أن يقال إنه يعلم الغيب المطلق كما تعتقده بعض الطوائف الضالة. وقوله في حديث آخر إن الله أراه يعني كل شيء في هذه الساعة لما كسفت الشمس، أطلعه الله على ما أطلعه عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه يعلم الغيب المطلق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وابن أبي ويس بن أخت الإمام مالك قال حدثنا الليث بن سعد فهمي مولاهم المصري عن سعيد عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
في هذا الحديث أيضا بيان لبعض خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حث على التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى الحديث أن الأنبياء السابقين أوتوا معجزات كثيرة وآيات كثيرة، لكن لم يكتب الله لها ماذا؟
البقاء،
بل انتهت بذهاب هؤلاء الأنبياء، سواء منهم من رفع كعيسى ومن قتل كزكريا ويحيى ومن توفي كبقية الأنبياء. عليهم السلام. فالمقصود أنه قد أوتي الأنبياء ما يجعل البشر يسلمون له ويذعنون له ويؤمنون به، وإن كان الأكثر قد كابر كما فعل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ولكن قد آمن من آمن بهؤلاء الأنبياء لما تبينت لهم الآيات الباهرات الواضحات. لكن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء بقي إلى قيام الساعة، وهو القرآن الكريم الذي كتب الله له البقاء، وهو وحي من الله. القرآن وحي والسنة وحي، وقوله إنما الذي أوتيته وحي يشمل الكتاب والسنة. وقد كتب الله له الحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو معجز، القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، بحروفه ومدلولاته، بكل ما يشتمل عليه. فتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور مثله، فلم يقدروا ولن يقدروا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو أعظم الآيات. والمسلمون القدامى يسمون المعجزات بماذا؟ بالآيات، بل إن البعض يتحفظ على التسمية بالمعجزات. ولكن تساهل بعض المتأخرين لا سيما أهل الكلام في تسميتها ماذا؟
معجزات.
والواقع أن القرآن سماها آيات، سمى آيات موسى التسع سماها ماذا؟
آيات.
وسمى الناقة آية، هذه ناقة الله لكم إيش؟ لكم آية. فالتسمية بالآيات أولى من التسمية بالمعجزات. وأعظم الآيات التي الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي بعض الآيات الأخرى كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وقصة تيس جابر وشاة أم معبد وتسبيح الحصى وخاطبة بعض الجمادات والنباتات له وحنين الجذع وما إلى ذلك، آيات كثيرة. لكن المعجزة الباقية أو الآية الباقية الباهرة هي القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه، فهو أعظم آية وأعظم معجزة. وما وجه الإتيان به في هذا الباب الاعتصام؟ المقصود ما دام هو الوحي الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن السعادة في الاعتصام به والتمسك به والعض عليه بالنواجذ. وكذا السنة، قل صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. غاية ما هنالك أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها، وإن كان المؤمن يؤجر على ماذا؟ على دراستها وفهمها وحفظها والعمل بها. تفضل.
قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال: وعن عبد الله بن عون أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير.
هذا الباب يتعلق بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، ولذلك عنوانه بالاقتداء بماذا؟ بالسنة، تشمل الأقوال والأفعال. والاقتداء هو التأسي، والسنة كما تعلمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولها معنى عام هو التمسك بالإسلام كله منهجا وقدوة ومنهج حياة، ولها معنى كثيرة باعتبار المصطلح الذي يقصد به هذا المعنى. فعلى المسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، منها ما هو على سبيل الوجوب، ومنهم على سبيل الاستحباب، ومنهم على سبيل الفعل، ومنهم هو على سبيل الترك المحرم، ومنهم على سبيل الترك الإيش المكروه. فعلى الجميع، جميع المسلمين، أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقتدوا به، وأن يسيروا على نهجه قولا وعملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو المقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المسلمين أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقول بعض السلف يعني الأخذ بالسنن يقتدي بنا، نقتدي بمن قبلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقتدي بنا من بعدنا، أي من يأتي بعد التابعين، فإنهم يقتدى بهم لأنهم يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ثم أورد قول ابن عون رحمه الله تعالى، أعيد القول، اقرأ.
قال رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير.
يعني ذكر ابن عون وهو من التابعين هذه الأمور الثلاثة المهمة جدا. ذكر أولها السنة، بأن نسأل عنها، اسأل عن السنة وتفقه فيها وتعلمها. ثم ذكر القرآن، ولأن القرآن والسنة وحيان متلازمان قدم السنة، لأنه سواء قدم السنة أو قدم القرآن الأمر سيان، لأن الكل ماذا؟ وحي من الله، ولا يقال إنه قدم السنة لتقديمها على القرآن، بل السنة القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو رحمه الله إنما ذكرهما، ذكر الأشياء ليس على سبيل الترتيب، ذكره لهذه الأشياء ليس على سبيل الترتيب. ثم ذكر القرآن أهمية العمل به وحفظه وفهمه وتدبره وتأمله وتعلمه وتعليمه، والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، والوقوف عند حدوده، فإنه لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فرائده إلى أن تلقى الله عز وجل. كلما قرأته كأنك لأول مرة تقرأه، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم هو ميسر لمن يسره الله عليه، ولقد يسرنا هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو كتاب الله العزيز الذي جعله مباركا وهدى للناس، فعلينا أن نعنى به تعلما وتعليما ووقوفا عند الحدود ودراسة وفهما وحفظا. البعض من الناس ليس له من القرآن إلا الترنم، ولذلك فتن بعضهم بما يسمى بالمقامات، مقامات الحجازية والمقامات المصرية والمقامات الفلانية، ونحن لا نعترف بشيء اسمه المقامات في القرآن، وإنما المقامات معروفة عند أهل الغنى والألحان، أليس كذلك؟ وقد ألف بعض السلف وبعض طلبة العلم في تحريم هذه المقامات مؤلفات، فعلينا أن ننتبه. هذه التي تسمى بالمقامات والتي لا تفرق بينها وبين ماذا؟ وبين الغناء، ليست لا تليق بكتاب الله جل وعلا. نعم، ينبغي أن تتغنى بالقرآن، وينبغي أن تزين صوتك بالقرآن، لكن يجب أن يكون على خلاف ألحان المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. القرآن منزه عن هذا، أما مقام فلان ومقام فلان ومقام فلان ويعني اليوم مقامات وغدا يطبقون عليها الموسيقى. ولذلك بعض الكتاب والمفكرين الجهلة من أصحاب الكتب الفكرية التي وقعوا في تكفير المسلمين وفي نفي أسماء الله وصفاته، ووقعوا أيضا في الإساءة إلى القرآن الكريم، فسموه موسيقى، سموه موسيقى
وجرس
وقيثارة ونحو ذلك. وأحد أتباعه يقول للقرآن هذا قيثارة السماء. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مزمار من مزامير آل داود لأبي موسى الأشعري، قلنا لهم ليس في هذا استدلال، وإنما المقصود أنه أوتي صوتا. ولذلك ما نسمي القرآن مزمار، إنما يقصد هنا من ناحية الصوت وجمال الصوت بالقرآن. والبعض من القراء الآن أكثرهم منشدون مغنون في الحفلات، يترنمون بعد أن يعبئوا بطونهم من المآتم من حلوى ولحوم وما إلى ذلك، ولا يستطيع التنفس من كثرة ما حشى به بطنه، ثم يجلس يلعب بالقرآن ساعة يلحن غنى وساعة قرآن بدعوى الابتهالات. الابتهالات والموشحات ليست من دين الله في شيء، بل هو لعب بدين الله. الأناشيد الموجودة الآن لعب بدين الله عز وجل. لذلك الآن في بعض تسجيلاتنا هنا يقول لك القارئ فلان، وأنا أسميها المغني فلان، لا يجوز أن يقال له القارئ، لأنه خرب القراءة بما يمارسه من ماذا؟ من غناء باسم الإيش؟ باسم الأناشيد. ولو سمي فلانا وعلانا، ولو كان يدعى إلى الحفلات الكبيرة، هذا ليس دليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنا أعتبر هؤلاء مغنين، وأتقرب إلى الله بتسميتهم مغنين. نعم، فانتبهوا لا تغتروا بهم. ولذلك لو سألت أحدهم عن معنى آية لا يعرفه، لا يعرفه، لأنه عند حافظ القرآن ترنم بس. ولذلك خرب هذا الحفظ، صحيح صوته جميل، لكنه خربه بالأغاني المسماة بالأناشيد الإسلامية. الإسلام مسكين كل شيء ينسب إليه، أناشيد إسلامية وأغاني إسلامية وابتهالات إسلامية وسراوي الإسلامية وأحذية إسلامية. يا أخي اتقوا الله من هذه التسميات، يقول هذا اللباس وفق السنة وهذا خلاف السنة، سروال إسلامي ما تستحيع يعني. يا أخي اللباس الأصل فيه الإباحة ما لم يكن إذا خلا من أمرين. الأمر الأول أن يكون تشبها للكفار في ملابسهم الدينية، والأمر الثاني أن يكون محرما، والأمر الثالث أحسنت هذا أمر ثالث، الأمر الثالث أن يكون محرما كالحرير والذهب والفضة للرجال، والأمر الثالث أن يكون يمثل ماذا؟ العورة أو يكشفها أو يصورها. إذا خلى من ذلك فهو مباح، ما نقول سروال إسلامي ولا جاكيت إسلامي ولا موسيقى إسلامية ولا ابتهال إسلامي. انتبهوا، هذه التسميات لا تجوز، ويجب أن يستتاب أهل الدكاكين والمحلات من هذه التسميات. أي نعم، يعني الملابس الأصل فيها الإباحة إذا خلت من هذه الأمور الثلاثة التي أشرت إليها. فليتق الله القراء، وليبتعد وينزه القرآن عن قراءته في المآتم، ولينزه القرآن عن قراءته في الموالد الجاهلية والأعياد الجاهلية، سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون أو غيره من الموالد. ولينزه القرآن عن التكسب به في الرقية الاحترافية. تعرفون معنى الرقية الاحترافية؟ ايش معناها؟ يعني الذين يتخذون الرقية ماذا؟ مهنة وحرفة. هؤلاء مجرمون، آذوا الناس، والله آذوا الناس. ولذلك الآن توزع لهم علب، هذه رقية فلان وجدتها عند بعض العطارين هنا، رقية فلان ورقية فلان، وهذه عجينة رقى فيها فلان، وهذا زعفران رقى فيه فلان، وهذا ماء رقى فيه فلان، وهذا عطر بورد رقى فيه فلان. هذا دجل لعب بكتاب الله عز وجل، وتجارة خاسرة أيها القراء، تجارة خاسرة تلعبون بكتاب الله عز وجل وتبيعون قراءاتكم، تنفثون في العجين وفي الزعفران وفي الماء وفي الملح وتبيعون على المسلمين والزيوت. إذا بتقرأ أنا لا أمنعك من الرقية، لكن لا تتخذها مهنة، فإن ذلك ليس من هدي النبوة، بل هو من هدي أكلة أموال الناس بالباطل. فإذا طلب منك أخوك أن ترقي فرقه، أو رأيت أنه يحتاج للرقية فرقه مجانا لوجه الله. فإن أهدى إليك شيئا دون شروط لا بأس أن تقبل الهدية. أما أن تجعل لك عيادة، تجعل لك واحد مفتول الذراعين ينظم الناس، ها، وتجعل لك ميكروفون تقرأ قراءة جماعية، وكل واحد يضع في جيبه المفتول هذا 500 ريال ولا 1000 ريال وأنت تمر عليهم أوف، هذا لاعب، ذا
خزان ماء،
خزان ماء تعبيه وتبيع الجالون ب70 ريال ولا 70 درهم. لا يا عبد الله، اتق الله، والله ليست قراءة وليست مقبولة ولا قيمة لها ولا تستشفي بها، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن التلاعب بكتاب الله عز وجل. فانتبه، اتقوا الله أيها القراء، اتقوا الله. نعم. الثالثة، وأن تدع الناس من شرك، من وصية ابن عون رضي رحمه الله تعالى، أن تدع الناس من شرك. الله أكبر، من أفضل الأعمال على الأقل إذا لم تقدم خيرا أن تدع الناس من شرك، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدع الناس من
شره،
من شره، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الشر أيا كان، لسانك، يدك، فرجك، رجلك، نظراتك، أي شيء، كل الشرور بكل ما تحمله كلمة الشر من معنى، تتق الله وتدع الناس من شرك. فاتقوا الله وتقيدوا بهذه التعليمات. نعم، فضل.
قول الإمام الطبري رحمه الله،
نعم،
عجبت من الذي لا يتدبر القرآن كيف يلتذ به، كيف يلتذ بقراءته.
نعم.
وقول أحد النظام القدامى، لعله ذكروا ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال، إن الرواة
الليلة مقصرين هذا ليش كده.
نعم. قال رحمه الله، إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يحمل الودع،
الله أكبر،
فلا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع.
نعم.
قال رحمه الله، حدثنا عمرو بن عباس.
نتوقف هنا، الإخوة عندهم أسئلة، نتوقف. أنا يعني لاحظت أنه لا يمكن إكمال باب الاعتصام، لذلك سنمشي بترسل بعض الشيء، يعني لا يمكن إكمال الكتاب الاعتصام في هذا الأسبوع، لا سيما أن يوم الأربعاء قد يطرح عندي شيء من
السبب. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، ورد في الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث يقول، هل سنة الخلفاء الراشدين زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبدا، هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، السنن التي أمروا بها واتبعهم فيها الصحابة والتابعون واقتدوا بهم فيها، ينبغي إحياؤها وينبغي الاقتداء بهم، وهم لا يسنون إلا شيئا لا يعارض الكتاب والسنة. أما المسائل التي اختلف فيها الصحابة فهذه لها شأن آخر، ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى النصوص المرفوعة. لكن الأشياء التي سنها الخلفاء ويعني رغبوا الناس فيها ولا تعارض كتابا ولا سنة، فإن العمل بها متعين، وما سنوه يعني يعتبر كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال، اقتدوا باللذين من بعدي، من هما؟ أبو بكر وعمر. وأما سنة الخلفاء الراشدين تشمل الأربعة، لأنه قال الخلافة 30 سنة، فيتشمل الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فيعني ينبغي أن يعني على سبيل المثال بعض الناس يتشدد في حتى بعض أهل العلم يعني فيما سنه عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة، والواقع أنه مهم جدا وله فوائد عظيمة. من تلك الفوائد أن الناس يتهيئون للصلاة ويدعون الدنيا ومفاتنها، ثم هو فعل خليفة الراشد. ولا أرى، وإن بعض كان بعض مشايخنا المتأخرين قد يشدد فيه ويرى أنه ليس بسنة، لكني أقول إنه سنة، هذا الذي يظهر لي. نعم.
يقول السائل الكريم، ما أدري كأنه يستعجل على الكلام على المولد.
نعم.
يقول بعض من يمارس المولد إن صح التعبير ينكر عليه فيقول: يا أخي فعلي ليس عبادة وإنما هو من باب العادات، فاحترته في هذا في جواب.
طيب. أولا يعني كما قلت لكم سيأتي يوم من الأيام قريب التجمع الناس، لأنه يكثر أكثر منكم الآن قد يأتون أيام ما يسمى بالمولد، لكن سأجيب باختصار. أنا قبل يومين ذكرت يعني أو في درس الفجر يوم الجمعة أظن أو قبله يعني ذكرت شيء من التفصيل في هذا، لكن الخلاصة أن الذي ينبغي التنبه له لماذا لم يفعله الصحابة، وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه، لما لم يفعله التابعون، لما لم يفعله الأئمة الأربعة، لما لم يفعل في القرون المفضلة، ما فعله إلا ودعا إليه وأحياه ودعا إلى غيره من الموالد فرقة من فرق الباطنية، والتي يسمونها الدولة الفاطمية زعما أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها، وليس الأمر كذلك كما ذكر المحققون، وهم العبيديون القداحيون الميمونيون الديصانيون المجوس ثم اليهود ثم الباطنية، والذين ادعى بعضهم الإلهية من دون الله، وهو الحاكم بأمره كما يسمونه، حيث يقول شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. من يعتقد أن غير الله هو الواحد القهار فما حكمه؟ أشك في كفره. المهم فضل الله أنها رحلت، وأنه قضى عليها القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كما قضى على الصليبيين، ودالت دولتهم وانتهت ولم تبقى، لكن بقيت آثارهم في بعض البلاد الإسلامية، بل في كل البلاد الإسلامية إلا من رحم الله وقليل ما هم، من التعلق بالقبور وأصحاب القبور والأضرحة وإقامة الموالد وغير ذلك. وأما فلا يعد الأمر أن يكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما قول المدعي أنها عادة وليست عبادة فهذا كلام مردود. أولا هم يدعون أنهم يقرؤون السنة والسيرة، وقراءة السنة والسيرة عبادة، وإذا كنت ستتعبد بقراءة السنة والسيرة الصحيحة فلتقرأها في كل يوم وليست يوما معينا في السنة، فقراءة السنة عبادة وقراءة السيرة الصحيحة عبادة، والتسبيح والتهليل والذكر عبادة إذا أدي على السنة، ليس بإلقاء جماعي ولا بهمهمة ولا هوهوة ولا حيحوة، فإذا أدي على الوجه الصحيح فهو عبادة، فمن أين لك أن تقول إنها عادة فقط؟ ثم أقول لك شيئا، صحيح أنهم لم يفعلوا العبادات الصحيحة، وإلا فالمطلوب يوم الاثنين كما بينا هو ماذا؟ هو الصيام، وليس يوم الاثنين من كل سنة بل يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا إذا كنا نعظم مولده صلى الله عليه وسلم التعظيم الصحيح بأن نصوم كل يوم إيش؟ يوم اثنين. أما هؤلاء يصومون ولا يأكلون ويشربون ويطربون وربما يسكرون أيضا، بل كما ذكرت لكم يوم الجمعة في بعض البلاد تحول إلى مسرح لنشر وترويج المخدرات والخمور والأغاني ومواعيد الفتيان مع الفتيات وقلة الحياء. وكنت في بلد إسلامي صادف يوم 12 من ربيع الأول، فأقيم في ساحة واحدة 70 مخيما في الساحة، كل مخيم له أناشيده وأغانيه وشركياته وخزعبلاته وخرافاته ودعواته وأغانيه وطبوله وزموره، وكل أمة ترى أنها هي على الحق وغيرها على الباطل. هذا الأمر هل يقول عاقل إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا معك، هو ليست عبادة، نعم نحن نعتقد أنه مو عبادة، لكن الذين يفعلونه يفعلونه على أنه ماذا؟ ها؟ على أنه عبادة. وسنتوسع فيه إن شاء الله يوم الجمعة في ونبين إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا الأمر يوم السبت. ونسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. تفضل.
سائل كريم يقول: رجل اشترى شيئا بمئة ريال وباعه بثلاثمائة ريال، هل هذا الربح المضاعف جائز؟
لعل هذا الأخ سبق أن سألني قبل يومين أو ثلاثة، خرج معي وسألني هذا السؤال. أقول إن الغبن محرم، لا يجوز أن تغبن أخاك، لكن الأصل في المكسب الحل، ولا يستطيع أحد أن يحدد المكاسب الحلال. لكن يجب النظر إلى أمر: لو ادعى المشتري أنه قد غبن فله أن يردك إلى سعر مثلها بما يسمى في الشريعة بخيار الإيش؟ ها؟ خيار الغبن، لا خيار الغبن غير خيار المجلس، خيار الغبن إذا تبين أنه خدعك فيجب أن تصدق مع أخيك وأخذ الشيء المعقول. أما تأخذ بمئة وتبيع بثلاثمائة، كما قلت لك أنا لا أستطيع أن أحدد لك ربحا معينا، لكن لا يجوز أن تغبن أخاك. نعم.
يسأل عن تقليد القراء المشاهير، هل هو من باب المقامات أو من باب
ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحسين الصوت بالقرآن، وأما الإفراط في التقليد لا يجوز. نعم.
يقول رجل:
أما إن قلدت أصحاب المقامات فأنت آثم، لكن تقليد القراء المعتدلين في قراءتهم، وكذلك الأدعية الآن اتخذت طابعا يعني غنائيا، لا يجوز، لا يجوز أن تلحن الأدعية أبدا ولا أن تبقى في جوالاتك. نعم.
رجل استحم ونسي أن يتوضأ ولم يذكر إلا بعد الشروع في الصلاة، فهل يكمل أم يخرج من الصلاة؟
إن كان قد توضأ أثناء الاغتسال فلا يلزم، خلاص هو يكفيه ذلك. وإن كان لم يتوضأ فعليه أن يخرج فورا ويتوضأ ويصلي من جديد. نعم.
يسأل: هل هناك مؤلفا مشهورا في التحذير من المقامات؟
والله لا تحضرني أسماؤها، لكن في لعلي أتيكم بها في يوم آخر إن شاء الله.
مؤلف النووي رحمه الله في أخلاق حملة القرآن نص عليه.
إذ حسنت.
نعم.
أن أخلاق حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله حذر من هذا، لكن أنا عندي مؤلف جديد للأخ مالك شعبان أحد خريج الجامعة الإسلامية، لعلي أحصل عليه وأنا أتي منه بالنسخة إن شاء الله.
تبيان في آداب حملة القرآن.
والتبيان في آداب حملة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول؟
إذا خاف من عدم القبول بنص كتاب الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. فكونه يخشى هذا إن شاء الله في حد ذاته من علامات الخير، لكن لا تبلغ الخشية حد إيش؟ سوء الظن بالله عز وجل، بل يجب أن نكون حسني الظن بالله، لا بد أن نكون أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه نخشى من الرياء، نخشى من تقصيرنا في جنب الله، نخشى من أن تغلب سيئاتنا حسناتنا، كله يجب أن يخشاه المؤمن، لكن في الوقت نفسه لا بد أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: ورد في الحديث عند زيارة المقابر: السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وفي آخره: نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم.
ما هي العافية المقصودة؟
العافية من النار، العافية من العذاب، العافية من الحساب. العافية تشمل الدنيا والآخرة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الدعاء ندعي الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالمقصود العافية ليست المقصود مجرد الصحة، إن المقصود بالعافية السلامة من العذاب، السلامة من الإثم، السلامة من النار. نعم. فأن تسأل الله أن يعافيهم من النار ومن حفرة القبر ومن يعني الأهوال يوم القيامة ونحو ذلك.
كأنه بهلول يقول: الأذان الذي شرع أو أتابي عثمان رضي الله عنه وأرضاه،
قل سنه ولا عليك،
أو سنه. نعم. يقول: للتهيؤ للصلاة، والآن بين الأذان والأذان الأول 10 دقائق، هل هذا يعتبر بدعة؟
لماذا يعتبر بدعة؟ أولا لم يرد تحديد الوقت الذي سنه عثمان رضي الله عنه، والذي يظهر أنه قبل الصلاة فعلا بدقائق، لكن بعض الجهات عندنا في بلادنا يؤذنون قبل الصلاة بساعتين، وهذا يعود الناس مرة أخرى إلى البيع والشراء والحراج. أنا أرى أنه أدق، قبل 10 دقائق أولى من تقديمه. فلا أذكر أن هناك وقتا حدده أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لكن يعني أظن التنبيه بربع ساعة وثلث ساعة وعشر دقائق كاف إن شاء الله تعالى. نعم.
يسأل عن لبس الكرافات.
لا يجوز، بل هو من تقليد من شعارات غير المسلمين.
يسأل عن: هل هناك، يقول، تفضيل بين المساجد التي في الحج؟
في الحج
الواحد،
في الحي.
نعم، هل هناك وجه للتفضيل، يقول، القريب البعيد؟
لا شك أن المساجد البعيدة إذا كثرت خطواتك أيضا أفضل. وبنو سلمة يعني طلبوا من سلمة أن يبنوا لهم مسجدا، فقال: ما لهم ماذا؟ دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم واذهبوا إلى المسجد. فيعني كلما تكثر الخطوات إلى المسجد لا شك أن هذا أفضل. والرباط، من أحد أمور الرباط الثلاثة ما هو؟ كثرة الخطى إلى المساجد. نعم.
إذا تعارض الواجب والمحرم أيهما يفعل؟ فافعلوا منه ما استطعتم.
الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد أو بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المحرم يجتنب مطلقا واجتنابه سهل، والواجب تفعل ما تستطيع، وما عجزت فالله يعذرك بشرط أنك تبذل كل ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.